بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد، واللفظ لسعيد، قال: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه، فقال: ايتوني بكتاب، ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا سفيان بهذا الحديث، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ايتوني بالكتف والدواه، أو اللوح والدواه، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهجر. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث عن العباس رضي الله تعالى عنهما يتعلق بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة المرض في مرضه الذي مات فيه، ويتحدث عن اليوم الذي كانوا مجتمعين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، فيعظم ابن عباس يعني شأن هذا اليوم، فيقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، يعني مع ذلك أن يعني يتذكر يعني شدة يعني ذلك اليوم وأهمية ذلك اليوم فيما حصل لرسول الله فيه من الوجع الذي شاهدوه، وكذلك أيضا فيما قاله عليه الصلاة والسلام من كونه طلب منهم أن يحضروا شيئا يكتب فيه لهم كتابا لا يضلون بعده. فيعني بعض الصحابة يعني فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم متعب وأنه يعني شديد بحاجة إلى الراحة وأن 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 هذا الذي سيبلغهم به أو سيحدثهم به إنما هو تأكيد يعني لشيء سابق. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله، يعني أن كتاب الله عز وجل مشتمل على يعني على ما فيه الخير وما فيه يعني منفعتهم إما نصا أو استنباطا. وقالوا إنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين شيئا وأنه مات دون أن يبينه، يعني يكون هذا معناه اتهام الشريعة بأنها ناقصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبلغ. ولكن لما اختلفوا عنده وقال يعني بعضهم يعني أنه يكتب وبعضهم قال دعوه فإنه يعني غلبه الوجع واشتد به الوجع، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قوموا، قال لهم قوموا، ولو كان أنه سيبلغهم شيء يعني جديد ما سبق أنه بلغهم لقال اجلسوا وبلغهم، ولكنه لما قال لهم قوموا يعني دل ذلك على أنه لن يبلغهم يعني شيئا يبلغهم فيه لأول مرة وأنه ما سبق تبلغهم إياه. لكن لما قال لهم قوموا عرف أن هذا الكلام الذي سيبلغهم إياه إنما هو تأكيد لشيء سابق. قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون أنه يبين لهم شيء في الخلافة، يعني لا يختلفون بعده على سنة في الخلافة، أو أنه يبلغهم شيء من القواعد العامة في, 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 في الدين التي يكون فيها تأكيد ولأمور سابقة. وأما كونه يريد أن يبلغهم شيء ثم مات قبل أن يبلغهم إياه فهذا لا يجوز أن يتصور ولا يجوز أن يفكر فيه، لأن الشريعة كاملة بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه لما قال لهم قوموا عرف أن هذا ليس متحتما وليس بلازم، ليس محتما وليس بلازم. فمن العلماء من قال إنه يريد أن يبلغهم يعني من يكون خليفة بعده، ومنهم من قال يريد أن يبلغهم أمور عامة وقواعد عامة تؤكد أمور سابقة. ولو كان سيبلغهم فيما يتعلق بالخلافة فإن ذلك يرجع إلى ما سبق أنه قاله في أول مرض موته عليه الصلاة والسلام، حيث قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. يعني أنه كان في أول مرض موته أراد أن يكتب عن أبي بكر، ولكنه علم أن هذا الذي يريد أن يكتبه لهم أنه سيقع وأنه حاصل وأنه سبق به قضاء الله وقدره، وقال عليه السلام يأبى الله والمسلمون إلى بكر، يعني معناه الذي أريده أن أكتبه سيتحقق، إذن لا حاجة للكتابة، لا حاجة للكتابة لأنه يأبى الله والمسلمون إلى بكر، وقد أبى الله والمسلمون إلى بكر. فبعد وفاته اجتمعوا وبايعوه بالخلافة وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاطبونه بخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويؤكد ذلك أيضا أنه أمره بأن يصلي بالناس وأن يؤم الناس وأن يكون هو الذي يصلي بالناس من رضي موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رجعه في ذلك أبى إلا أن يكون الذي يصلي أبو بكر. فهذا فيه إشارة ودلالة واضحة على أن أبو بكر هو الذي الأحق بالأمر من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما كونه يريد أن يبلغهم شيئا ثم مات قبل أن يبلغهم فيه فهذا حاشا وكلا أن يظن ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما خرج من الحياة الدنيا إلا وقد بلغ كل ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام. فلما حصل النزاع بينهم أحد يريد أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حسبنا كتاب الله، وبعضهم قال لا يعني دعوه يكتب، والذي ومن بين الذين أرادوا أن يكتب ابن عباس ومن بين الذين أرادوا أن يرتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يحصل له مشقة يعني بهذه الكتابة, ولأنه متعب ولأنه يعني في مرض شديد, وأنه كما قال عمر غلبه الوجع. فهذا يبين أن هذا الذي لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الأمور التأسيسية التي لم يسبق أن جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكنه وقد عاش بعد ذلك أياما, عاش إلى يوم الاثنين. ويعني فلو كان هناك شيء يعني يريد أن يبينه لبينه بهذه المدة. وقد خاطبه الناس وتكلم مع الناس عليه الصلاة والسلام, فإذا هذا الذي أراد أن يبينه ليس من الأمور التي هي تأسيسية وأنها ما سبق أن نبه عليها وما سبق أن بلغهم إياها, وإنما هذه أمور مؤكدة يعني لا يترتب يعني عليها شيء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بها معنى ذلك أنها ليست من الأمور اللازمة التي لا بد منها, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وقد بلغ كل ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام, ولم يترك شيئا أمر بتبليغه. ولا يقال أن الرسول توفي وهناك شيء سيبلغه وأنه لا بد منه, ومع ذلك توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يبينه للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس, ثم بكى حتى بل دمعه الحصى.
يعني هذا يحدثهم يعني بالذي حصل يعني بعد مدة, ولما تذكر هذا يعني ذكرهم أو يعني عظم شأن ذلك اليوم الذي حصل فيه هذا الكلام, عظم ذلك عليه رضي الله تعالى عنه حتى بكى ونزل دمعه وبل الحصى. نعم.
قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه, فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي, فتنازعوا, وما ينبغي عند نبي تنازع, وقالوا ما شأنه أهجر,
يعني ما شأنه أهجر, يعني قيل معناه أنه يعني اشتد به الوجع واشتد به المرض, واستفهم بعض الصحابة أهجر أي حصل منه كلام يعني في حال شدته وفي حال شدة مرضه, وهذا استفهام يعني أهجر أي حصل منه يعني شيء يعني جعله يتأثر ويتكلم يعني بمثل هذا الكلام. ومعلوم أن مثل هذا الكلام يعني أراد منهم أن يحضروا له كتابا يكتب, وحصل اختلافهم, فالرسول يعني قال يعني قوموا عني ولا ينبغي عند نبي التنازع.
قال دعوني فالذي أنا فيه خير,
يعني دعوني فالذي أنا فيه خير, يعني هذا الخصام وهذا الكلام اللي حصل عنده, قال دعوني فالذي فيه خير, يعني من كونه مقبلا على 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 لقاء ربه, وأنه في آخر حياته, وأنه يعني مقبل على لقاء الله عز وجل. نعم.
أوصيكم بثلاث, أخرج المشركين من جزيرة العرب.
أخرج المشركين من جزيرة, وهذا أيضا يعني مما يبين أنه عليه الصلاة والسلام يعني ما كان هناك عنده شيء يعني يريد أن يبينه ولم يبينه, لأن هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم, بينه الرسول عليه الصلاة والسلام, قال أخرج اليهود وأخرج المشركين
من جزيرة
العرب, ومعنى ذلك أن جزيرة العرب يعني تكون مختصة بالمسلمين ولا يكون فيها موطن للكفار, وإنما تكون مستقرا وموطنا للمسلمين. فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب, وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم, يعني الوفود الذين يأتون يعني يجازون ويضيفون ويحسن إليهم ويكرمون, مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الوفود ويضيف الوفود الذين يأتون يعني وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكذلك الوفود الذين يفدون على الولي الأمر من بعده فإنهم يعاملون هذه المعاملة التي كان يعاملهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونسيت الثالثة. قال
نعم. قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيت.
قال وسكت عن الثالثة يقول سعيد بن جبير, يعني سكت عن الثالثة أي سكت ابن عباس, أو قال أنسيتها يقول ابن عباس يعني أنسيتها, فسكت عن الثالثة أو أنسيتها. ويعني وقيل إن هذه الثالثة يعني هي تجهيز جيش أسامة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتجهيزه, يعني قيل إن هذه هي الثالثة. نعم.
قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث.
أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان هذا هو الراوي عن الإمام مسلم, ويعني وهذا مر له نظائر أنه يذكر شيئا يساوي فيه الإمام مسلم, لأن الإمام مسلم روى عن سفيان بن عيينة بينه وبين واسطة, وسفيان أبو إسحاق هذا روى يعني هذا الحديث عن سفيان بن عيينة بواسطة في رجل واحد, فصار أعلى من مسلم لأن مسلم يعني هو في طبق شيوخه, ومع ذلك هذا من تلاميذه وقد ساواه, فلم يكن بينه وبين سفيان إلا رجل واحد, كما أن مسلم ليس بينه وبين سفيان بن عيينة إلا رجل واحد, فكان ساوى شيخه, فصار عدد الرجال الذين بينه وبين سفيان واحد, وبين مسلم رحمه الله وبين سفيان بن عيينة واحد, فإذا كان هذا إسنادا يعني عاليا بالنسبة لإسناد مسلم.
قال ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ,
يعني هنا متتابعة يعني كاللؤلؤ المنتظم المتصل بعضه ببعض. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ايتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه,
يعني هذه الأشياء التي سيكتب فيها, يعني الكتف اللي هو كتف البعير أو اللوح الذي هو يعني اللوح الذي يكون يعني الذي هو الكتف, والدواه الذي فيها الحبر, يعني ليكتب لهم يعني هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه لهم, وهو وتبين في الآخر أنه ليس من الأمور المتحتمة اللازمة التي لا بد منها.
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عن سفيان
بن عيينة
عن سليمان الأحول.
نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع
بن الجراح الرؤاسي
عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني
عن معمر
بن راشد الأزدي بصري ثم اليماني
عن الزهري
محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
نعم. هذا هو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين, فقهاء التابعين في عصر الصحابة في عصر التابعين في المدينة, يعني فقهاء السبعة من فقهاء المدينة. نعم.
صلى الله عليك. ما هو حدود الجزيرة التي قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, حدودها المراد؟
يعني ذكر بعض العلماء أنها يعني لنهاية اليمن لجهة عدن, وكذلك إلى جهة الشام والعراق, يعني فهي هذه اللي تحيط بها يعني هذه البحور من ثلاثة من جوانبها, وهي مفتوحة من الجهة الشمالية, ومن جميع الجوانب هي محاطة بالبحار من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب, والجهة الشمالية يعني فيها بلاد العراق والشام.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها.
ثم قال ذكر نعم ثم ذكر يعني بعد هذا يعني ما يتعلق ب يعني الأبواب المتعلقة بالنذر، وبدأها بهذا الذي فيه يعني قضاء النذر عن الميت إذا نذر شيئا ويعني ومات قبل أن يفي به وقبل أن ينفذه، فإن يعني لغيره أن يقوم بذلك عنه يعني، وهذا فيما يتعلق بالأمور التي يمكن أن تكون فيها النيابة، يعني مثل في الغالب أن هذا في أمور مالية يعني في أمور مالية أو غير ذلك من الأشياء التي يعني تتعلق بشيء يمكن أن يقضى. وهناك أشياء لا يقوم أحد مقام أحد، مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، ولو نذر أن إنسان يصلي يعني أنه يصلي في مكان معين ويصلي ليس لأحد أن يصلي مكانه لأنه لا يصلي أحد عن أحد.
أن قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه،
في نذر كان على هنا غير معين ما عين، لكنه يحمل على أنه من الأشياء التي يعني تمكن النيابة فيها، وهذا فيه يعني أن الميت يعني يمكن أن يوفى عنه النذر وأن يقوم أحد مقامه يعني في النذر، يعني وقد جاء يعني في أمور متعددة أنه يكون في النيابة عن الميت، مثل الحج والعمرة ومثل الصدقة ومثل مثل الصيام كذلك، من صام ما توالي صيام صام عنه وليه فيدخل في ذلك النذر لو نذر صياما، لكن الصلاة لا يصلي أحد عن أحد.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح من المهاجر عن الليث
بن سعد المصري
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه.
نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
بن يزيد الأيلي
قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالنذر وأن من الناس من ينذر ويعلق يعني القربة التي سيأتي بها بحصول مصلحة له فيقول إن شاف الله مريضي عملت كذا أو رد الله غائبي عملت كذا فيكون يعني لم يعني يكن الدافع له يعني في الأصل هو التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة وإنما جعلها على سبيل المعاوضة وأنه إن حصل له كذا يفعل كذا ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النذر يعني بهذه الطريقة. وأما كون الإنسان يعني يقدم على العبادة ويحرص عليها أو يأتي يعني بالنذر دون أن يقيده يعني بشفاء مريض أو رد غائب أو ما إلى ذلك فإن ذلك لا بأس به وإنما المحذور أن الإنسان يعلق يعني شيء يظن أن هذا سيفيده وأنه إذا نذر إن رد الله غائبه أو شفى مريضه أنه يفعل كذا وكذا وأن هذا يفيد هذا لا هذا الأمور كلها تمشي على ما قدره الله وقضاه فالذي قدره الله وقضاه من الشفاء أو عدم الشفاء هذا هو الذي سيقع ولكن النتيجة أن من الناس من يكون بخيلا ولا يخرج منه الشيء إلا عن طريق إلزام نفسه بشيء عند ذلك يخرج ولكنه مع إخراجه عندما يحصل له ما يريد يعني نفسه ما تطيب يعني في شح يعني يبحث عن طريق الخلاص من كونه يفي بالنذر لأن البخل يعني هو الذي يعني جعله ينذر إن حصل له كذا فإنه يعمل كذا وكذا فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القدر النذر لا يغير شيء من القدر ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يكون إن كان هذا الذي قال شاف الله مريضي يعني قدر أنه يشفى يشفى وإن قدر أنه يموت ولا يشفى يموت ولا يحصل شيئا بالنذر وإنما النذر يأتي به الإنسان يأتي بالعبادة ابتداء رجاء التقرب إلى الله عز وجل لا على سبيل المعاوضة ثم إذا حصل له أن تحقق له ما يريد أيضا صعب عليه كونه ينفذ لأنه بخيل وإخراج المال من يده يعني صعب عليه ولهذا يبحث عن طريق الخلاص يعني من الوفاء بهذا النذر الذي نذره وتحقق له ما يريد. الحاصل أن هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإنسان لا ينذر يعني ويعلق يعني النذر بشيء أو القربة يعني بشيء يفعله إذا حصل له ما يريد وإنما يأتي بالقربة ابتداء لا يعلقها بشيء وهذا هو الذي ينفع الإنسان وهذا هو الذي يفيده ولو أتى بالنذر فإن النذر ليس هو الذي يحصل به شفاء المريض إن كان سبق قضى الله وقدره بأنه يشفى سيشفى وإن سبق قضى الله وقدره بأنه يموت سيموت.
نعم. الآن الحديث فيه النهي الله تبارك وتعالى قد مدح
النذر يعني النذر الذي هو يعني ليس معلقا ب يعني ب ب ب يعني بشيء يعني يكون على سبيل المعاوضة, يعني هذا يعني ممدوح الوفاء به وممدوح يعني الاتيان به. لو قال يعني لله علي أن أفعل كذا وكذا وهو ما ربط ذلك بشيء جائز.
قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد الضبي
عن منصور
بن المعتمر
عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى عن يزيد بن أبي حكيم عن سفيان
الثوري
قال حدثنا وكرم بن شيبة قال حدثنا غندر
محمد بن جعفر وقال وهذا لقب له.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل
ابن فضالة
مفضل ابن مهلهل السعدي
نعم.
قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان
عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبي هريرة
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي عن أبي هريرة
قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال
فلم ترغ
قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه وفي حديث حماد قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج وفي حديث أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة
وذكر يعني هذا الحديث المتعلق بهذه القصة التي فيها أن يعني أن ثقيف كانوا أسروا اثنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا حنفاء لبني عقيل، وأن أصحاب الرسول أسروا يعني رجلا منهم ومعه ناقة العظباء التي آل أمرها إلى أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني فكانت العظباء له وكانت يعني معروفة بسبقها، ويعني فأسر هذا الرجل الذي معه هذه الناقة التي آل أمرها إلى أن تكون ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا رجل من بني عقيل يعني كان يعني يمر به ويعني يقول في أول الأمر إيش قال؟
قال كان ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟
يعني كان في الوثاق، يعني هذا الرجل الذي من بني عقيل الذي هو صاحب العضباء ومالك العضباء التي أسر ويعني وأخذت معه يعني هذه الناقة التي آل أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني ما شأنك؟ قال ما شأنك؟
نعم، قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج.
قال بما أخذتني يعني بما أخذتني يعني وبما أخذت سابقة الحاج التي ناقته التي هي ناقته العظباء لأنها هي له ملك له، فقال يعني بجريرة
حلفائك ثقيف،
حلفائك ثقيف يعني أنهم يعني مسكوه، ومعلوم أن من أسر فإن أنه يخير فيه الإمام بين يعني بين الأسر بين أن يطلقه أو يفادي به وبين أن يقتل يعني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له ما قال بجريرة يعني أنهم يعني أخذوه في مقابل يعني ما أخذ الثقيف الذي هم حلفاء بني عقيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت المفادات بعد ذلك، ويعني المفادات وأطلق الرجلان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلق يعني هذا الرجل، وإيش قال فيه بعدين؟
قال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت
ذكر قال إني مسلم، قال لو قلتها يعني قبل ذلك لكان
لو قلتها وأنت تملك أمرك،
لو قلتها وأنت تملك أمرك يعني قبل الأسر لا
أفلحت كل الفلاح.
نعم، لكنه الآن يعني كونه يقول يعني وهو في هذه الحال نعم ينفعه، لكنه ليس مثل الذي قالها قبل أن يؤسر.
قال ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنه؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال هذه حاجتك؟ ففدي بالرجلين،
يعني حصل الفداء يعني أطلق، لكن لا يلزم أن يكون أنه لما فدي أنه يعني ذهب يعني وقد أسلم أنه يذهب إلى الكفار، وإنما يعني يمكن أنه يبقى ويمكن أنه يعني يذهب ولكن له عنده يعني يظهر إسلامه ويكون يعني يدعو للإسلام، يعني فالمفادات حصلت لكن ليس فيه أنه يعني يذهب للكفار وأنه يعني وهو مسلم، فهو إما أن يبقى وإما أن يذهب، وذهابه يكون فيه منفعة لقومه يعني بأن يدعوهم للإسلام. نعم.
قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم.
يعني هذا فيه يعني فيه إجمال الحديث، يعني فيه إجمال والتفصيل جاء في مسند الإمام أحمد يعني لهذا الحديث، وهو أنه بعد ذلك يعني بعد ما حصلت المفادات وانتهى الأمر يعني أغار يعني جماعة من المشركين على سرح المدينة، فأخذوا العظباء التي هي ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعني أخذها من ذلك الرجل، وكذلك أسروا امرأة من الأنصار وذهبوا يعني. وهذا يعني هذا التفصيل جاء في مسند الإمام أحمد يعني في الحديث في نفس الحديث، وفيه هذا التفصيل أنه بعد ذلك يعني غار يعني جماعة المشركين على صرح المدينة فأخذوا العظباء التي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسروا امرأة. فيعني فهذا هو وجه يعني يكون العظبة رجعت إلى 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 المشركين، أنها رجعت إلى المشركين. فيعني هذه المرأة التي أسرت يعني لما ناموا وارتاحوا يعني ذهبت إلى يعني الإبل، وكلما مرت على ناقة من النوق يعني رغت فتركتها حتى جاءت إلى العظبة فلم ترغوا فركبتها واتجهت إلى المدينة، فاتجهت إلى المدينة يعني فارة يعني بنفسها على هذه الناقة التي هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نهبها هؤلاء الكفار من السرح سرح المدينة حتى وصلت المدينة، فقالوا هذه العظبة ناقة رسول الله، العظبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المرأة إذا اضطرت إلى أنها تسافر بدون محرم كهذه الحال أو كانت فارة من أناس يريدون أن يعتدوا عليها وهربت وحصل منها يعني شيئا يعني لا يتم إلا بالسفر، فإن ذلك سائغ وجائز، وإنما حصول المحرم للمرأة الذي لا بد منه في غير الضرورة، وأما الضرورة في مثل هذه الصورة فإنه يعني فإن ذلك لا بأس به. فقالوا وهذا الحديث كما قلت يعني هو من مسند أحمد، ورقمه في المسند 19863 رقم هذا الحديث الذي فيه هذا التفصيل، لأن الحديث هذا فيه إجمال الذي معنا والتفصيل في مسند الإمام أحمد، وأن العظبة رجعت إلى الكفار بالنهب كونهم نهبوها وأسروا تلك المرأة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قال يعني وسطالوا إنها نذرت أنها إن نجاها الله عز وجل عليها أن تنحرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني بئس ما صنعت تجازيها بأن تنحرها، ثم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. ومعلوم أنها لا تملك هذه الناقة، الذي يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يملكها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هي نذرت شيئا لا تملكه، أن تنحر شيئا لا تملكه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من كونها نجت وأنها كانت من أسباب نجاتها ثم يعني تجازيها بأن تنحرها، والرسول عليه السلام أخبر فقال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
قالت حتى تنتهي إلى العظباء فلم ترغو، قال وناقة منوقة،
منوقة يعني مذللة يعني أنها دلول مذللة.
فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها،
نذروا بها علموا بأنها يعني أخذت الناقة وهربت.
قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة،
يعني هي بمعنى بمعنى الأول مذللة.
وهي قال ناقة مدربة،
هي كلها بمعنى واحد، المدربة والمجرسة والمدل والموقة كلها معنى واحد.
قال وحدثني زهير بن حرب علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب
ابن أبي تيمم السختياني
عن أبي قلابة
هو عبد الله بن زيد الجرمي
عن أبي المهلب،
أبي المهلب هو عمه، عم عبد الله بن زيد الجرمي.
عن عمران بن حصين. قال حدثنا أبو الربيع العتكي
هو أبو سليمان بن داود الزهراني
عن حماد يعني بن زيد حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الإنسان ينذر يعني نذرا لا يطيقه، أو أنه يعني فيه مشقة شديدة عليه، وأنه يعني عليه أنه يعني يترك نذره ويركب، ولكن عليه أن يأتي بكفارة، كفارة النذر كما جاء كما سيأتي كفارة النذر كفارة يمين، لأنه يعني نذر شيئا لا يطيقه، أو نذر شيئا لا أو أنه ينذر شيئا لا يملكه، فإنه يكفر يعني عن يمينه عن نذره كفارة اليمين كما سيأتي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الذي يهادى يعني بين ولديه، وأنه متكئ عليهما ولا يستطيع يمشي، وقالوا أنه نذر إيش؟ ألا يركب.
قال: نذر أن يمشي في الأول.
نعم.
الثاني قال: نذر عليه نذر.
نعم. أن يمشي؟
لا، الثاني قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر.
يعني نذر أنه يعني لا يركب وإنما يمشي. نعم.
قال: إن الله عن تعذيب هذا
نفسه لغني، يعني لا يذر إنسان شيئا لا يطيقه، أو شيئا يعني النذر يعني يكون يعني في شيء يعني يطيقه الإنسان، وفي شيء فيه مصلحة، وأيضا لا يكون منوطا بحصول عوض مثل إن شاء الله مريضي، وإنما إذا نذر طاعة فله فعليه أن يفي بها، وإن كان لا يقدر على الوفاء بها كحال هذا الشيخ فإن عليه أن يعني لا يفي، ولكن عليه الكفارة التي هي كفارة النذر التي هي كفارة يمين. قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، يعني أن هذه قربه يتقرب بها الله عز وجل ويعذب نفسه، لا يفعل ذلك، وإنما عليه أنه يعني إذا نذر ينذر شيئا يطيقه ويقدر عليه، وفي قربة يتقرب بها الله عز وجل.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد
ابن أبي حميد الطويل
عن ثابت
ابن أسلم البناني
عن أنس. قال وحدثنا ابن أبي عمر عن مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن ثابت عن أنس. قال وحدثنا زكريا بن يحيى ابن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل، ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق.
ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي يعني إلى بيت الله يعني حافية، وفي بعض الروايات غير حافية ولكنها تمشي، فأمرت أخاها أن يستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتاه فقال لتمشي ولتركب، يعني معناها أنه يعني لا يلزمها أنها تستمر في المشي يعني حيث يحصل لها مشقة، وإنما تجمع بين هذا وهذا، يعني القربة التي نذرتها وهي أن تمشي هي تمشي، ولكنها تجمع بين المشي والركوب، فلا يكون كل ذلك مشي فيلحق بها الضرر الذي ينهكها ويضرها، وإنما تجمع بين هذا وهذا، فلتمشي ولتركب.
قال حدثنا زكريا بن يحيى بن الصالح المصري عن المفضل يعني بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير
ومرثي بن عبد الله الجزري.
قال وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف،
محمد بن أحمد بن أبي خلف،
عن روح بن عبادة عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
قال رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا، وقال آخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين.
ثم ذكر هذا الحديث في بيان أن النذر كفارته كفارة يمين، يعني وهذا المقصود به النذر الذي يعني لا يطيقه أو نذرا يعني لا يملكه، هذا هو الذي يكفر، وأما إذا نذر شيئا يطيقه ليس معنى ذلك أنه في يكفر كذلك ويتركه، لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام ما ليس له أنه يكفر يعني يترك الصوم، وإنما عليه أنه يصوم ويفي بنذره، وأما إذا كان النذر يعني يضره أو في مشقة عليه أو أنه لا يستطيعه أو أنه يعني في شيء لا يملكه فهذا هو الذي يكفر عن كفارة يمين، وليس كفارة النذر مطلقة، وأن الإنسان في عافية من النذر يتخلص منه متى شاء بأن يكفر كفارة يمين. كفارة يمين سهلة، فإذا كان الإنسان نذرا يصوم بأسبوع أو كذا وكذا فعليه أن يفي بذلك ما دام قادرا عليه، وليس له أن يكفر، وإنما يكفر إذا كان لا يقدر عليه أو كان في شيء لا يملكه أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي يعني يكفر عن كفارة يمين، لأنه مثل اليمين التي حلفها. ولهذا يعني بعض العلماء يجمعون بين الأيمان والنذور في كتاب واحد فيقوم كتاب الأيمان والنذور، وذلك لأن النذر يعني يشبه اليمين وأن كفارة كفارة يمين، وبعضهم يفرق يعني ويجعل الأحاديث المتعلقة بالنذر على حدة والأحاديث المتعلقة بالأيمان بالأيمان على حدة.
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر.
نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر القادم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم من نذر نذرا ونسي هذا النذر؟
يعني إذا كان نذر نذرا يعني ونسيه ولا يعرف يعني ولا سبيل إلى معرفته فإنه يكفر يعني كفارة يمين.
هل ينعقد النذر بمجرد النية أم لا بد من التلفظ؟
لا بد من التلفظ، ما يكفي يعني مجرد النية، يعني كونه يعني في قلبه وفي نفسه دون يتلفظ لا يعول على ذلك، لأن الحديث يعني كما مر لنا تجاوز الأمة ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.
يقول ما هي صيغ النذر؟
ومعلوم أن ما يقوم في القلب يعني نية الطلاق ليست في طلاق ونية العتق ليست في عتق، يعني حتى يتكلم أو يكتب.
يقول ما هي صيغ النذر؟ هل هناك ألفاظ معينة للنذر؟
والله ما نعلم صيغ معينة. لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أفعل كذا.
يقول هل هناك كفارة في نذر المعصية ونذر والنذر المباح؟
يعني بعض العلماء يقول أن يعني كل نذر يعني لا يمكن تنفيذه فإن فيه كفارة، كل نذر لا يمكن تنفيذه يكون فيه كفارة.
يقول هل تجوز النيابة في الصيام الفرض بأنواعه أم هو خاص بصيام النذر؟
لا، صيام النذر وكذلك صيام الواجب، يعني اللي هو صيام رمضان. يعني إذا كان الإنسان يعني عليه قضاء من رمضان ولم يقضه فيعني وكان يعني لم يفعله مع أنه قد شفي وعوفي أو متمكن، فإنه يعني والحالة هذه إنه يقضى عنه. وأما إذا كان مرض ثم استمر معه المرض بعد رمضان حتى مات، ما ليس عليه، لأنه هو نفسه يعني لم يلزمه لأنه غير متمكن. فمثل هذا يعني لا يقضى عنه، وإنما يقضى عنه لو شفي ثم تمكن من القضاء ولم يقضي، هذا هو الذي يقضى عنه.
كذلك يصوم عنه صيام الكفارة،
وكذلك الكفارة يمكن يصوم عنه. لكن الشيء اللي فيه ترتيب لا بد من الترتيب، شهرين متتابعين أقول مثل هذه يعني تكون بالترتيب.
يقول نذرت لله علي أن أشتري سيارة معينة لأبي إذا نجحت في الاختبار، وبعدما نجحت أخبرت أبي فوجدت أنه يريد سيارة أخرى غير التي عينتها في نفسي بنفس القيمة، فهل لي أن أوفي بنذري بسيارة التي طلبها أبي؟
لا، أوفي بنذرك بسيارة، لأنك يعني قصدك يعني مصلحة أبيك، ووالدك يريد يعني سيارة ثانية، فإذا أبدلتها بسيارة أخرى لأن هذا كله من أجل الوالد، فكونه لا يريد هذا النوع من السيارة ويريد سيارة أخرى يعني يريدها، يعني أنت إذا حققت له ما يريد وفيت بنذرك.
يقول نذر إن شفى الله مريضة أن يشتري ساعة للمسجد، يقول هل يؤجر على هذا الفعل لو اشتراها؟
والله يعني قضية يعني يكون الوفاء يعني يجب عليه أن يهبي بنذرة، ويعني وقضية يعني كونه يعني حصل منه يعني يرجى إن شاء الله أنه يؤجر على ذلك، لكن مثل هذا يعني ما حصل منه ذلك إلا لكونه نذر، وإلا لو لم يذر لسلم من ذلك، لكن كونه نذر يعني قربة ولكنه نواها يعني بأن شاف الله مريضا أنه يحصل كذا، أقول يرجع إن شاء الله أنه يؤجر على ذلك.
حديث
لكن ما يليق الإنسان يكون عمله عن طريق المعاوضة.
الحديث في أخت عقبة لتمشي ولتركب، هل عليها كفارة الآن لكونها لم تمشي كل الطريق؟
والله الذي يبدو أنها عليها كفارة.
النووي ذكر أن عليها دم،
يعني هذا في مذهب الشافعية يقول يعني
امرأة نذرت إن حملت ابنتها فسوف تصوم شهر رجب كل سنة، فإذا صامت سنة شهر رجب من سنة واحدة يكفي؟
لا، يعني ما دامنا كل سنة النذر كل سنة، لكنها هذه المرأة التي نذرت هذا النذر الذي هو صيام رجب من كل عام، يعني هذا نذر طاعة وعليها أن تفي به ما دامت قادرة، وإن عجزت أو لحقها ضرر شديد فإنها تكفر، يعني إذا لم تستطع في المستقبل أن تواصل تكفر عن يمين عن النذر كفرت يمين.
يقول: من تحققت له مصلحة عظيمة فنذر شكرا لله بأن قال بأن فعل بأن من ثم نذر شكرا لله على هذا على هذه المصلحة، هل هذا يكون من النذر المستحب؟
نعم، هذا ليس بمحذور، لأن هذا يعني ليس معاوضة وإنما هو شكر لله عز وجل.
إنسان يقترف معصية ثم إذا تاب يعود إليها لا يملك نفسه عنها، فهل يصح أن ينذر بأن يقول إن اقترفت هذه المعصية سأصوم 10 أيام متتابعة أو سأتصدق مثلا ب300 ريال؟
المعاصي على الإنسان أن يكون يعني شجاع يعني فيها يعني في تركها، وأن يعني يكون عنده يعني همة عالية وصدق بأنه يعزم على شيء أو يريد الشيء ويعزم عليه ويحرص على البعد عن ذلك. لكن يعني إن وجد منه يعني مثل هذا النذر فإنه يلزمه الوفاء به، لكن المهم في الأمر ليس هذا، المهم في الأمر يكون عنده عزيمة صادقة، وإلا فإنه من السهل عليه أنه يعني يقدم على المعصية ويكون نذره يعني ما صار له فائدة. ولكن الإنسان عليه أن يكون عنده قوة عزيمة وصدق وحرص، وأن يعني يرغم الشيطان ويتعوذ بالله منه، وكلما حدث نفسه بالمعصية يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر على الطاعة ويتذكر يعني النهاية ويتذكر العاقبة الوخيمة التي تكون لمن يقدم على المعاصي ولمن يشغل نفسه بالمعاصي. والحاصل أن يعني المهم في لصاحب هذا السؤال أو الذي صاحب هذا الشأن أنه يكون عنده قوة عزيمة وصدق وإخلاص وحرص على السلامة من المعاصي، وإن نذر يفي.
يقول: نذرت في وقت مضى إن فعلت كذا لأصومن 10 أيام، وتكرر الفعل مني مرات، وكنت أقصد بالنذر منع نفسي من هذا الأمر لأنه محرم، والآن لا أستطيع صيام كل هذه الأيام لأنها كثيرة جدا، فما المخرج؟
إذا كانت هذه يعني كلها في موضوع واحد يعني كلها في موضوع واحد يكفي يعني كفارة واحدة، يعني يكفي إذا كان يعني نذر يعني مثل الحلف، لو أن إنسان حلف يعني على 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 شيء ثم حلف عليه مرة ثانية ثم حلف مرة ثانية يعني وهو لم يكفر فإنه يكفي كفارة واحدة. فكذلك مثل هذا إذا كان أنه يعني حصل منه النذر وتكرر وكله موضوعه واحد كله موضوعه واحد يكفي كفارة واحدة، إلا أنه إذا كفر ونذر بعده يعني يأتي بكفارة جديدة. نعم.
يقول: حفظك الله، هذه امرأة تسأل تقول: تقدم لخطبتي شاب مستقيم وأنا لم أكمل دراستي الجامعية وأود إكمالها، وأخشى أن هذا الزواج يؤثر على دراستي، فبما تنصحني؟ بارك الله فيك.
أنصحك بالمبادرة إلى الزواج ولا تؤخري من أجل الدراسة، فإن الزواج قد يكون من أسباب يعني النجاح في الدراسة والتقدم في الدراسة. حاصل أن النساء والفتيات ليس لهن ولا يليق بهن أن يؤخرن إذا جاءهن الكفو، يعني يؤخرن قد يفوت الكفو ثم تجلس سنين طويلة وتندم يعني حيث لا ينفع الندم.
يقول: رجل له عقارات ولما مرض أوصى أولاده بأن يوقفوا ثلث هذه العقارات، فهل تنفذ هذه الوصية؟
إيش قال؟ إيش؟
رجل له عقارات ولما مرض أوصى أولاده بأن يوقفوا ثلث هذه العقارات.
يعني الوقف يعني يكون في الحياة، ولكنه الآن يعني الوصية يمكن يوصي هو نفسه، يوصي بالثلث، أقول يوصي بالثلث. وأما يعني في يعني في يعني في مرض في مرض الموت ما ينبغي الإنسان أن يقدم على شيء يكون فيه مضرة يعني للورثة، لكن إذا أوصى هو نفسه أوصى بثلث ماله، ثلث ماله يعني يكون في وجوه البر، نعم له ذلك سواء في يعني في صحته أو في حال مرضه.
امرأة أرضعت بنت أخيها مرة واحدة وهي تقول أنها لم تشبع، لكن لم تعلم كم مصة هذه البنت، أخذت الثدي ثم تركته، كان ذلك في جلسة واحدة، الآن تريد أن تزوجها لابنها، هل يقدم على الزواج من هذه البنت؟
إذا كانت هذه المرأة متحققة أنها لم يحصل منها يعني خمس رضعات يعني سواء في جلسة أو في جلسات، فإنها يعني لا لا لا, لا تحرم، يعني التحريم إنما يكون بالخمس أكثر، وما دونها الأربع فما دونها لا يحرم، والخامسة وما فوقها يحرم. فإذا كان يعني يغلب على ظنها أنها ما حصل منها الشيء المحرم، فالأصل أنها لها أنها يعني أنها تحل إذا كان ما في جزم. وإذا تركها خشية أنها بعدين تتذكر ولا شيء يحصل لها ثم يترتب على ذلك يعني فرقة، يعني لو تركها يعني احتياطا حتى لا يحصل شيء في المستقبل قد يكون مناسب، ولكن الحرمة ما تحصل إلا بخمسة فأكثر.
يقول أخونا حديث عقبة بن عامر جاء عند أبي داود وأحمد بلفظ لتركب ولتهدي بدنه، قال الألباني رحمه الله عن اللفظ وهو المحفوظ إرواء الغليل المجلد الثامن صفحة 218 تهدي بدنه.
والله ما يعني ما أعرف يعني الـ يعني الـ يعني إنه يعني وجهه يكونها بدنه وأنه يلزمها يعني بدنه، يعني ما أدري.
يقول نذرت لله أن أذبح كبشا، فلما اشتريته قبل أن أذبحه مات عندي قبل الذبح، ماذا يلزمني؟
إيش ما؟
نذرت لله أن أذبح كبشا، لما اشتريته قبل أن أذبحه مات وهو عندي.
يعني هذا ما حصل الوفاء، يعني تفي به، أقول تفي تذبح كبشا لأن هذا ما ذبحته، هذا مات عندك قبل أن تفي بنذرك وأنت أوفي بنذرك فاذبح كبشا.
هل يجوز العمل عند صاحب شركة آلات مصنعه تحصل عليها من طريق البنك الربوي؟
الشركات التي تتعامل مع البنوك والتي يعني رأس مالها أو يعني أكثر من رأس مالها يعني عن طريق البنوك ما يبغي الإنسان يتعامل معها، وإنما يعمل مع شركات سليمة يعني ما تكون رؤوس أموالها أنها من البنوك ومن فوائد البنوك والأشياء المحرمة التي تأتي عن طريق البنوك، يعني فكما لا يتعامل مع البنك لا يتعامل مع الشركة التي هي على منهج البنك وعلى طريقة البنك.
هذا سائل من فرنسا يقول زوجته مرضت وبسبب هذا المرض فإنها تغضب غضبا شديدا مما يجعلها تعتدي وتضرب أولاده بشدة.
أعيد السؤال.
يقول زوجته مرضت وبسبب هذا المرض